أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحريم، فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومن قال بالمنع، ومن العلماء من قال بالمنع، وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزين للزوج والافتراش لا يمت إليها بصله. وقلت لكم إن هذا أحوط، وأن تجنب هذا للنساء أولى. نعم. ما لا بأس هذا، لا بأس بلبسه، لكن ذكرت لكم أمس أو قبل أمس إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة، لا سيما إذا كان شابا ووسيما، فإنه يحصل به فتنة كبيرة. ما يضر. نعم. نعم.
مثلا
الأئمة أجد ناس من العلماء ناس يعني تذكرهم أيضا يكثرون
بعض
الأئمة مثل الشخص الصيني يعني الناس يكثرون،
وأيضا
من هؤلاء لا عبرة بهؤلاء، هؤلاء لا عبرة، العبرة بالأئمة، الأئمة المهديين من هذه الأمة. إيه إذا اتفقوا على الثناء عليه، وليس هذا الاتفاقية الذي اتفق عليه السنة إذا شهد له الرسول فقط، وأما ما اتفق في المعاثنة فهو محل نزاع. نعم.
في الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم له فروج حديث صلى به، أنا قال في آخر الحديث لا ينبغي هذا المتقين،
إيه؟
على استعمال المخفين في حال السنة في غير استعمال القرآن
شلون
لا ينبغي كما
ينبغي. إيه لا بينهم فرق، استعمال الناس لها بما أن هذا أمر يعني الأفضل تركه، فهم لا يجزمون بالتحريم، وأما إذا جاءت لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن فيه معنى أن هذا ممتنع، وكذلك في السنة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. إيه هو يجوز شرعا.
باب لبس القسين. باب لبس القسين. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي من قسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترنج والميثرة كانت النساء تصنعه لبرولتهن مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القدسية ثياب مضلعة يجاء بها مجلس فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة.
عندنا يصفون عما يصفون
كيف؟
أيه
يصفرنها نصف قال أبو عبد الله من البخاري عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني أنها التي تصنعها النساء لبولتهن مثل القطائف يصفرنها. نعم اقرأ الحديث.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقفل عن ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر
عن المياثر الحمر
عن المياثر الحمر والقسي
طيب هذا مثل ما قلنا فيما سبق انه اذا كان فيه شيء من الحرير وشيء من غيره ينظر الى ايش؟ الى اكثر، ينظر الى اكثر، فما كان اكثر فله الحكم، فان كان الحرير هو الاكثر صار حراما. مثل القصي، القصي هذا ثياب فيها اعلام معلمه فيها ضلوع وفيها ايضا شجرات مثل الاترج، فاذا راها الراعي راى ان اكثرها هو الحرير فتكون حراما. والمياثر الحمر كان البخاري يرجح انها هي ما تصنع النساء لبولتهن مثل القطائع، نقول هذه ايضا تكون من الحرير الذي يجلس عليه فينهى عنها. نعم. ايش
كيف
نفرق بينه وبين كثم العلم؟ ان طالب العلم اذا سئل مثلا مساله واحال الى مثلا عالم، ان يعني قد هذا الشخص السائل قد يعني قد يستحق يعني يستحق المساله ولا يسال ولا يذهب الى هذا العالم، فليس له اصلا فيها تفصيل. هذا له ذلك، الاصل ان هذا مباح، الاصل انه يباح اذا كان في البلد من هو اهل البتيا ان تحيله، لكن اذا كل مباح يجب ان تعرفوه يا جماعه، دائما اقول لكم كل مباح قد يعتري ما يجعله واجبا، وقد يعتري ما يجعله حراما، وقد يعتري ما يكون بين ذلك. فاذا رايت ان هذا الرجل لو احلته على فلان تبرم وترك السؤال نهائيا، نعم، او شعرت منه انه لا يريد ان يستبتي غيرك، هو يعرف الناس لكن مو برايح غيرك، احيانا يصرح وما نبي الا انت، فأنت حينئذ ما أسعك إلا أن تجيبه. أما إذا كان تعرف أن هذا الرجل حريص وأحلته على إنسان، إما تفاديا يعني قد يكون لها أسباب، يمكن يخشى أن يفتي وهي مسألة تتعلق بين هذا المستفتي وبين أناس آخرين ويكون هو قريب لهم أو ما أشبه ذلك، ولا يحب أنه الذي يفتي بها فيحيله على هذا، أو تكون المسألة جاءته من قبله كما وضعه عن ابن عباس، ان ابن عباس اتته من ابن عمر ويحيل عليه. المهم ان الاصل فيها الاباحه بالشرطين المذكورين الذي ذكرناهم، والمباح قد يعتريه ما يجعله واجبا او حراما ايضا. نعم. ها؟ وش يقول؟ نعم. بكسر ايش؟
بكسر الفاء ثم راء صابنه تصحيحا، وانما قال يصفرنا
برفع المذكر. اللي عندنا في الاصل يصفرنا.
عندنا هنا في
نسخة الفتح يصفر. نسخة ما نعم. يعني يكون لاجل الصفرة ويصف بعضها إلى بعض. على ماسة الامتحان؟ ها؟ وش الفائدة؟
تتشوه.
ها؟ أجي وش الفائدة ذي؟ ها؟ علمية. والله على كل حال هذه ترجع ثبات الإنسان إذا كان متثبت، إذا كان متثبت. ثم إن العلماء قالوا إذا كان الإنسان أهلا للفتيا يفتي، إذا كان مو بأهل لكنه سمعها من عالم يقول قال العالم فلان كذا وكذا، ما ينسبها لنفسه.
على
إيه يقول إيه لا حتى الصحيح أنه لو أهل في هذه المسألة إذا كان أدركها جيدا. نعم يا رهاب. يا أبي حفص ما أدري وش هذا ما أدري كل من اسمه عمر الآن في اللغة يسمى أبي حفص كني عامة. ها لا 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 نعم
سماه
نظرا لشريعته وشدته هل أسد؟ اي ما مر عليه لكن هو الآن عمر يكنى أبا حفص كل عمر
يكون لقب على الكلام
الصنعاني ها؟ لقب إلى لا كنية كنية الكنية كل ما صدر بأب وأم فهو كنية وإن تضمن مدحا أو ذما. نعم لا لا ما الترخيم ما يكون في النداء في غير النداء يكون شاذ ها إيه أقول الترخيم في غير النداء شاذ شاذ أو اضطرار. نعم
باب ما يوفق للرجال من الحرير بشدة. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رفق النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير بشدة بهما.
هذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للحكة لأنه أي الحرير للينه ولطافته يبرد الالتهاب الذي يكون في الجسم فتهون الحكة. فإذا قال قائل أليس من المعلوم أنه لا يجوز الاستشفاء بالمحرم أو التداوي بالمحرم فلماذا جاز هنا استعمال الحرير وهو محرم من أجل إزالة الحكة؟
نعم.
إيه فيكون مثل الميت المضطر. إيه بس. نعم.
الألف تحريم الحرير هو يعني خافة الأكبة ولكن هنا يعني انتهت العلة وجد علة والحكم على
ذلك. طيب إذن ثلاثة أراء. الرأي الأول أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل لأنه قد جاءت إلى فتنة والنعومة والليونة في الرجل وهو ليس أهل لذلك ولا ينبغي له ذلك. وما كان تحريمه تحريم الوسائل كان أباحته الحاجة. ونظيره جواز العرايا وهي بيع الرطب بالتمر وذلك لأن تحريم ذبح الفضل من باب تحريم الوسائل فجاز ما كان مظنة فيه للحاجة كما عرفت في كتاب البيوع. ألستم تعرفونها؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ نعم. طيب وما كان من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح. الوجه الثاني أن يقال إن هذا معلوم النفع معلوم النفع فالتداوي به كأكل الميتة للمضطر فإن الميتة حرام والضرورة تبيحها لأن الانتفاع بها في حال الضرورة أمر إيش أمر معلوم فإن الإنسان يشفى ويحفظ حياته بذلك. الوجه الثالث أن يقال إن القاعدة عامة إن الله لن يجعل شفاءنا فيما حرم علينا ولكن استثنى منه يستثنى منه ذلك. هذه المسألة لأن النص دل على جوازها. في أيضا وجه الرابع وهو أنه إن الله لم يجعل شفاعنا فيما حرم علينا في حال تحريمه أما في حال إباحته فلا بأس به. ولهذا أجاز العلماء رحمهم الله أن يدهن الإنسان بدهن الأسد لأنه ينفع من بعض أوجاع الأعصاب، مع أن الأسد حرام لا يجوز أكله ونجس، كل حرام من الحيوان مما له نفس سائلة فهو نجس، لكن يجوز التداوي على الدهان بدهنه لأنه لم يأكل الإنسان ولم يجعله في شرابه بل استعمله خارج جسمه، إلا أنه في هذا الحال لو استعمله وجاء وقت الصلاة فإنه يجب أن يتطهر منه. نعم. ما تقولون في هذا؟ يعني لو أمكنه أن يداوي الحكة بغير لبس الحرير، أي هل نقول اذهب إذا لم تجد؟ طيب نعم.
لا
يحال
إلى الأطفال، كل الأدوية حتى التنميات تقولون أنها لا بد أنها تجيئة إيجابيات تضر بالجسم، وعلى هذا لماذا نحن
هذا هو الأقرب أن نقول هذا مباح لأن الشرع جاء به. ونغير ذلك استعمال الفضة في الأواني، محرم، لكن إذا انكسر القدح جاز إيش؟ أن يضبب بها، وإن كان يمكن أن يضبب بسيور أخرى من غير الفضة، لأنه إذا جاز الشيء للحاجة فإنه لا يحتاج إلى الضرورة، لأن لو قلنا إنك لا تستعمله إلا إذا لم تجد صار هذا من باب الضرورة ليس من باب الحاجة، فعليه نقول يجوز أن يستعمل الحرير وإن كان يمكن أن يتداوى بدهون أخرى. خلاص ثلاثة يا ما يحتاج.
ما بك الضرائب
ايش كلها صحيح، لكن ارجح انها هذا من باب الحاجه، والحاجه تبيح ما كان تحريم وتحريم وسائل. نعم. ما نقل الصواب والشيخ شو انتبه، لا خلونا على نظام واحد يا جماعه، ثلاثة أسئلة خلاص، اللي عنده الشيء خذي دور ثاني. نعم.
باب الحرير للنساء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حاكم وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغرب في وجهه فشققتها ذنب سائي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جولية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوقت إذا أتوك والجمعة، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، قال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها.
طيب هذا السيرة قال العلماء هي التي فيها سيور من الحرير، وهذا يعني أنها أكثر، أن أكثرها حرير أو أن فيها زيادة على أربع أصابع، فهذه لا تجوز ولا تحل بالنسبة للرجل. وفي هذا الحديث دليل على أنه كان من المعلوم عنده أن الإنسان يتجمل للوفد إذا أتوا، ويتجمل كذلك للجمعة. أما الجمعة فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه التي عنده، وأن يتطيب ويغتسل، بل الغسل واجب. وأما الوفد فلأن تجمل الإنسان للوفد فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يظهر بمظهر اللائق، الفائدة الثانية أنه ينبئ عن إكرامه لهم وأنه محتف بهم، حتى أنه غير من إيش؟ من لباسه. ولهذا نقول ربما نطالب أيضا صاحب المحل أن يهيئ محله وأن يجعله على وجه لائق كما هو المعتاد الآن. ولهذا لو أن أحدا من أصحابك سير عليه والمجلس مبعثة، مخدة هنا ومخدة هنا، نعم، والفرش بعضها متطوي بعضها مبسوط، تهتم له ولا لا؟ ها؟ لا، ما تهتم من أصحابك أبدا. لو جاء وشاف الشيء مبعثة ما يهم، لكن لو يجي إنسان كبير ها؟ ما تفتح له الباب إلا أنتم صلحنا المجلس قبل، صلح المجلس قبل ثم تخليه تفتح له الباب. إذن ينبغي للإنسان عندما يأتي الوفد والضيوف أن يكون على حالة محببة للنفوس، لا في نفسه ولا في محله. طيب، هل من إكرام الضيف أن تأتي لهم بقهوة في زمزمية وشاهي في زمزمية؟ ها؟ كيف؟ زمزمية تعرفونها أظن، ثلاجة. قد يقول الضيف إن هذا الشاهي نحن الآن الظهر، هذا مزينه الصبح حطه لنا، لأن الثلاجة هذه ما تبرد، صح ولا لا؟ وكذلك القهوة ربما يقول هذا ما أكرمني. ولهذا ينبغي إذا كان خصوصا بعض الضيوف اللي يرى لنفسه حقا أو شراه عنده شرف في نفسه، ينبغي أن تأتي له بشيء يعلم أنه حديث، تأتي بالقهوة في دله، وتأتي بالشاهي في إبريق، هنا علشان أعرف أن هذا شيء جديد، مع أنه يمكن أنه عتيق لكن صبيته من هناك وحطيته بالله، إنما الأصل ظاهر الحال. نعم، نعم، إيش؟ لا لا، الثلاجة حتى الصبح ودخل العصر، سبحان الله، يعني تقريبا إيه، يمكن اللي عندك هذا خربان يا صاحبي. نعم نعم.
هل يلزم الاستعارة للضيف؟ جاء ضيف لسه يلزم يستعير،
اللزوم ما يلزم، اللزوم ما يلزم، وتقدر تعتذر، لكن قل هل يجمل بك أن تستعير؟ يقول نعم، كل مقام له مقام. بعض الضيوف ترى أنه من اللازم أن تستعير من جيرانك، وجيرانك حتى يمكن لو علموا أنه جاء في هذا الضيف يمكن هم يتقدمون بالإعارة أو بالمعونة. أفرض أن جاءك إنسان كبير، كل جيرانك يمكن يجيبون لك الأشياء اللي تحتاجها لتقييمها للضيف. نعم،
ويجب له أن يلبس الحرير
الأصلي، والشيخ ما يقول له ألبس صناعة الأفضل، وش؟ ما هو؟ الحكة يعني؟ لا لا، قد لا يؤدي هذا، الظاهر من الخاصية الحرير، لا ما يلزم، ما لم يباحه الشارع، مثل ما قلنا في ما يباح الحاجة، لأننا لو نقول يشترط أن لا يوجد غيره صار ضرورة. لا، الحاجة مين حرام، الحاجة أدنى احتياج الله. نعم،
حدثنا أبو اليمان.
نعم، طيب، فيها أيضا فيه فائدة، فيه دليل على فراسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال رأيت الغرض في وجهه. وفيه دليل أيضا على أن الوجه صفحة من القلب، وهذا شيء مجرد، إذا سر القلب استنار الوجه، وإذا حزن القلب اسود الوجه واكفهر. فيقول رأيت الغضب في وجهه. ولهذا أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، يقول الله عز وجل فيهم فلقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، وهي متلازمة في الغالب. طيب، وفيها أيضا جواز كسو النساء الحرير لقوله شققتها بين نسائي. فإذا قال قائل وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا، قلنا كل ما فعل في عهده فهو جائز وحجة، فهو حجة، لأننا إذا قدرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله تعالى قد علم، مع أن عدم علم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعله علي بعيد جدا، لأن فاطمة بنت محمد تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيناله من هذا الثوب. كذلك أيضا في حديث عمر رضي الله عنه جواز مراجعة الكبير، جواز مراجعة الكبير لا اعتراضا ولكن استكشافا للأمر واستعلاما، لأن عمر رضي الله عنه لما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري حلي السيارة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلق له، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة، فتعجب كيف يقول بالأمس إنما يلبسها من لا خلق له واليوم يعطيها إياه. ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها. تبيعها على من؟ على من يلبسها على وجه المباح، أو يكسوها نساءه مثلا. وفيه دليل على جواز الهدية من الكبير للصغير، مع أن العادة أن تكون من الصغير للكبير، لكن تجوز من الكبير للصغير لأن هذا من حسن الأخلاق. نعم. طيب يلا. لا بس أقول هذا أنا علقت على الحديث. ما خالف أجل لجي يصير سؤال كبير. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارات.
نعم، هذا كالأول. نعم.
بس الحرير على الأشياء الأخرى المحرمة التي لا يجب أن يعالج بها
الإنسان. نعم. نعم.
أليس هناك فارق؟
إيه نعم.
الحرير وبعض الأشياء الأخرى.
إيه ما في شك.
من وجه أن الحرير ما يؤكل، يعني ما يؤكل أو يشرب.
إيه نعم. وهذاك يأكل ويشرب ويمتزج بدمه ولحمه.
هذا وعين تعليق على كلام الأخ خالد أنه الحق أن يحيط إلى الحرير ولنزم للزبر الخضاء. على
سن الأدوية
يعني
فيها
نافع
وغرب،
هذا فيه
نظر كبير. ما فهمت.
والأخار اللي هو يعني الأخذ اللي هو يلبس الحرير أو روح للصباح. إيه.
قلنا.
يفيد الحرير ويسكت على هذا.
نعم.
طيب الرسول رخص على السلام رخص في الحرير.
نعم.
الرخصة.
نعم.
إن زالت من بشيء تزول الرخصة. للأصل فيه الحرير. صح ولا لا؟ يعني رخص.
إيه نعم نعم.
بشيء محرم.
نعم.
إذا إن نزلنا الضرورة بشيء آخر
نعم. لا ترخص. لا ما صحيح. هذا قلنا أنه لحاجة، لأنه من الجائز أن يوجد أدوية ثانية يتعالج بها الحكة. ولو كان هذا نقول لا بد أن لا يوجد شيء يعالج به الحكة إلا الحرير، صار هذا من باب الضرورة.
لا لو أمكن علاجه بدون الحرير.
إيه نعم. ما يلزم. يجوز الحي ولا يلزم أن يعاجب الحجار الحي، لأن هذا سبب يبيحه، ولا يشترط العجز عن إزالته إلا بالحرير، لأننا لو اشترطنا العجز عن إزالته إلا بالحرير صار هذا من باب الضرورة.
الحرير يشوف المخاطر يكفي انه هو ناعم ويحول من حقه.
نعم.
والثاني العلة قائمة.
ويبرد
العلة في حقه المرض نفسه قائم موجود.
لا يزول يا أخي يزول. يزول بلا شك.
يزول عرض الحكة لكن المرض قائم موجود.
لا رب إذا زال عرض الحكة فإن هذا الالتهاب إذا زال برد وهذا الجسم طبيعي.
بس لو خلع الحريق رجع في
الحكة. رجع صح. لكنه مع 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 طول المدة تزول.
تزول. في أمراض ما تزول إلا بالعلاج. يعني الحكة هذه عرض لشيء داخلي في الجسم نفسه.
نعم. المهم نقول الحكة نقول الحرير إذا صار في الإنسان حكة يجوز أن يلبسه مطلقا سواء وجد دواء آخر أم لم يجد. هذا الخلاصة. نعم. يغسله نعم. لا في النجس يعني إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. هي يصلي فيه لأنه مباح الآن. الحرير الآن صار من جنس القطن من جنس الصوف يعني زالت العلة مطلقا. يصلي مع الجماعة ومنفرد ما بشيء. الغريب من هذا الشيء درسناه في الفقه قريبا في شروط الصلاة. نعم.
يلبس ضيق ولا واسع
يعني. عادي. يلبس عادي. أقول يلبس عادي لأنه إن لبس ضيقا فلا بد أن يلبس فوقه واسع لأن ضيق يصف حجم البدن. نعم.
فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذن الحرير على الرجال حرام يستثنى من ثلاث أشياء: العلم وشبه إذا كان أربعة أصابع فما دون. ثانيا إذا كان الحرير مخالطا لغيره والحرير أقل من غيره أو مساويا. الشيء الثالث إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل الحكة. أما النساء فالأصل جواز لبسهن الحرير ولكن إذا كان ذلك يؤدي إلى الإسراف فإنه لا يجوز. يعني لو فرض أن فيه ثياب حرير يساوي الثوب 10,000 فقد نقول بالمنع لا من أجل أنه حرير ولكن من أجل الإسراف فإن الإسراف لا يجوز. كلوا واشربوا ولا تصوموا. نعم. هذه علة عليلة في الواقع لأن الفقراء تنكس قلوبهم حتى في السيارة إذا شافه يمشي على رجليه في الرمضة والثاني على سيارة تنكس قلوبهم. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام ويكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها وإنك لهناك قالت تقول هذا لي وابنتك توب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه.
اللهم عندنا فاء واو مفتوحة ودال مشددة وبعدها دال ساكنة ثم تاء ساكنة. فرددت في نسخة فردت عندهم وشي انطق بها
فرددت.
طيب تعرض بالشرح، يمكن ناخذ الحديث كله بالشرح. نعم.
فرددت وكان رجل من الانصار اذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته اتيته بما يكون، واذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام. كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرهن.
نعم. إذن ثلاث نسخ، من حجرهن.
فإذا البكاء من حجرها كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم الصعد في مشروبة له، وعلى باب المحربة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي، فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرتقة من أدم حشوها لي، وإذا أهب معلقة وغرب. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل.
اللهم صل وسلم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل من الفتنة.
جامع عندك.
ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقد سواحب الحجرات؟ كم من كافية في الدنيا عارية يوم القيامة؟
عارية بالجر عندكم. نعم.
كم من كافية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها.
الله.
تم ذلك.
سهل ما يصل إن نجيبها لكن عادل. لو ما قلت.
في العشر. تم ذلك في العشر السابع. من الثلث الثالث، من الثلث الأول، من الربع الرابع، من العشر التاسع، من العشر الأول، من الخمس الخامس، من الثلث الثالث من الهجرة. نستعين الله في حل وقول مشهور السنة 12 شهر وهي محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمال الأول جمال الأول جمال الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة. هنقسم الشهور إلى أربعة أفلام. فالربع الرابع يبدأ من شوال وقوله من الثلث
الربع الرابع يبدأ من شوال صح؟ الربع الرابع يبدأ من شوال. طيب
وقوله من الثلث الأول هو شهر شوال بعينه الثلث الأول هو شهر شوال أنه قال الربع الرابع من الثلث الأول شهر شوال.
نعم.
وقوله من الثلث الثالث فإن شوال ثلاث أفلام أول ووسط وآخر. يقول الثلث الثالث أي الثلث الأخير. وقوله في العشر السابع أي أن الثلث الثالث عشرة أيام تبدأ من 20 إلى 30 فهو يريد العشر السابع هو 27 فيصبح التاريخ للآن 27 عشرة.
طيب
وقوله من العشر التاسع من العشر الأول وذلك لأن القرن 100 سنة فهو يريد العشر الأول من 1 إلى 10 ويريد العشر التاسع وهو العدد التسعة. وقوله من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجرة فإن 1409 هي ثلاثة أفلام 500 و500 و500 فهو يريد الثلث الثالث أي 500 الأخيرة. وقول من الخمس الخامس فنقسم الخمس نقسم الخمس الأخير إلى إناث فنقول 100 100 100 100 إلى خمسة أقسام فهو يريد من المسألة الأخيرة يعني 100 الأخيرة ومن التبعيض فيحتمل من 1 إلى 100 فتصبح 1409 لأننا نختار 4
زين.
وأن الألف فمن 500 إلى 500 سيئة الألف فصارت
تاريخ 17
ألف
ومن
نصفها أشدت فيها فيها بعد؟
نعم.
وهذه الإجابة على صيغة بيات الحمد لله إلها واحدة نحمده سبحانه جل ثناء وثني بالذكر نبيا أو حدي من بعد
أو حدا
أو أنا سويت لك
لا كل واحد كل واحد سواء منصوب ولا منشور أو حدا
لأن بعدها
موحد نخالف القاسي لا بأس
وثنى بالذكر نبيا أو حدا
هو رجزه
لا نظر
زي
وثنى بالذكر نبيا أو حدي من بعد
أو حدا
أو حدا من بعدها سلام للموحد ما تسلم
من بعدها إيش
من بعدها سلام للموحد
إيه
حررتها فكانت العشرين من قبلها سبعة أجمعين سبع وعشرين من بعدها عشرة احفظنها فإنها مسألة سئلنا عنها كذلك
هي طولة هذا طويل شوي هذا مسبل
كذلك ألف قبلها أربعمائة من قبلها تسعة هذين فئة أي تسعة وقبلها
طيب
فهذه الحلول بالإيجاز موجودة كلها في الطراز والحمد لله على
الإسلام
ما
دارت
الشهور
والأيام. الله عافيه. ولا زين طيب هذه باكورة طيبة. رجز صار رجز مهيب نظر.
ما في
جائزة. إلا في. والله ما دام شالها على شان الجائزة ما حمل نعطيك. جائزة عني. جزاك الله خير. لا ما شاء طيب. نعم
الحمد لله رب العالمين
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل الذي ذكره المؤلف فيما باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط يتجوز أن يراه جائزا واسعا فيأخذ ما تيسر ويدع ما تعسر وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. العفو يعني ما عفى وسهل ويسر من كل الأمور لأن الإنسان إذا تمسك وتشدد فكما قال العامة إن الحبل إذا احتمته إيش انقطع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ ما تيسر ولا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا. وهذا كما أنه هو الشرع فهو الراحة، راحة النفس والانبساط. وكون الإنسان إذا حصل الشيء ينظر إلى ما فوقه يتعب، لأنه ما من شيء إلا وفوقه شيء آخر. فإذا أخذ ما عفى من أخلاق الناس ومن الأمور التي يجديها الله عليه من مطعم وملبس ومنكح فإنه يستريح ويرى أنه في طمأنينة. الحديث الذي ذكره المؤلف فيه ما يشير إلى ذلك. وقد ذكر الحافظ في شرح هذا الحديث فوائد مهمة جدا، منها فائدتان. الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي له أن يخالف عادة الناس في اللباس، وأنه إذا خالف عادتهم كان ذلك من الشهرة، وهذا شيء قد أشرنا إليه من قبل وبينا أن هذا هو مقتضى السنة، وأن السنة في اللباس جنس وليست إيش؟ وليست نوعا، جنس يعني ما جرى به العرف. وذكر أيضا الفائدة الثانية أشرنا إليها من قبل، وهو أن الشيء إذا انتشر وشاع في المسلمين والكفار زال عنه وصف التشبه، وصار الآن شائعا فلا يقال إن أصله من الكفار فيكون تشبها، بل يزول عن التشبه في شيوعه وذيوعه. طيب، في هذا الحديث دليل على أن الإنسان قد يخجل من السؤال فيتأخر في سؤاله، كما صنع ابن عباس رضي الله عنه، بقي سنة كاملة وهو قد هاب أن يكلم عمر رضي الله عنه في المرأتين اللتين تظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر لامه على ذلك وقال لو سألتني فإن كان عندي علم أخبرتك. وهذا الذي ذهب إليه عمر هو الصحيح، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يخجل في طلب العلم. ولهذا يقال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالإنسان الحي الذي يمتنع من طلب العلم أو السؤال عنه لحيائه هذا لا ينال العلم، وكذلك المستكبر الذي لا يبالي بالعلم ولا يهتم به. وفيه دليل في الحديث، دليل على ما جاء به الإسلام من صيانة المرأة وأداء حقوقها، عكس ما كان عليه أهل الجاهلية حيث لا يعدون النساء شيئا. وهو أعني ما جاء به الإسلام طريق وسط بين صنع الجاهلية السابقة وصنع الجاهلية اللاحقة. الجاهلية اللاحقة ما هي؟ الحديثة، جاهلية هذه القرون المتأخرة، حيث يعطون المرأة أكثر مما تسأل ويساونها بالرجل، فتفسد دنيا الرجل ودنيا المرأة، تفسد دنيا المرأة لأنها لا تعد نفسها كأنثى بل تعد نفسها كرجل، والرجل كذلك لا يحسب أن الذي عنده أنثى، كأنما هي رجل تشاركه حتى في تحصيل المعيشة، مع أن القوام على المرأة هو الرجل. فكان الإسلام والحمد لله وسطا بين جاهليتين متطرفتين، إحداهما الجاهلية التي لا تقيم للمرأة وزنا حتى إنهم كانوا لا يورثون النساء، والجاهلية الأخيرة التي تجعل المرأة كالرجل تماما، حتى إنهم ينكرون أن تكون على النصف من الرجل في الميراث، ويقول يجب أن تزوى المرأة والرجل في الميراث، وينكرون أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، فيكابرون المنقول والمعقول. فإنما جاءت به الشريعة من كونها على النصف استحقاق الميراث، كونها على النصف الدية، هو الموافق للنظر الصحيح. لأن المرأة لا تقوم بما يقوم به الرجل في المجتمع، لا دفاعا ولا هجوما ولا غير ذلك، بل هي قاصرة في كل شيء، ولا يمكن أن تسوى بالرجل، حتى في التقويم بالدية لا يمكن أن تسوى بالرجل، لأنها لا يأتي منها الغناء الذي يأتي من الرجل. وكلتا المسألتين مجمع عليهما من علماء المسلمين، أعني أن المرأة على النصف من جهة الرجل، وأن الرجل وأنها على النصف في الميراث مع الرجل. نعم. طيب، وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شرف العيش وقلة العيش وعدم الترف في الدنيا، كما يفيده كونه في المشربة. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينصح ابنته ويحذرها من عذاب الله وغضبه، كما فعل عمر رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أن المرأة قد تأتي بما يكسر الرجل ويحد من إقدامه، كما صنعت أم سلمة مع عمر رضي الله عنه، لأن عمر كان يريد أن يقول لها كلاما أشد مما قال، لكن لما قالت ما بقي عليك إلا أن تدخل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته توقع، وانكسر ما في قلبه وفي نفسه مما يريد أن يقوله. وفيه دليل أيضا على أن الخوف الطبيعي لا ينافي الشرع، فإن أصحابه كانوا يتخوفون من ملك غسان، لأنهم يحدثون أنه سيقدم عليه، وملك غسان عمير لمن؟ للروم، لقيصر، فكانوا يخشون منه. وفيه دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، لأن الأنصاري قال لعمر يعني لما قال أملك أو الغساني أتى الغساني، قال أتى ما هو أكبر أعظم. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الصحابة أعز عليهم من أنفسهم في الشيء الذي يحصل بينه وبين أهله، حتى يؤدي إلى أن يعتزلهم، أمر شديد عليه. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يأتي بالشيء الذي يزيل الحزن عن الإنسان حتى يذهب عنه ما في نفسه. من أين يؤخذ؟ من أين؟ من قص عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل من أم سلمة حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن الشهر قد يكون 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل لما أتم 29 ليلة، ويكون أيضا 30، ولا يكون 28، ولا يكون 31 يوم، لا يمكن أن يزيد على 30، ولا يمكن أن ينقص عن 29. فإذا قال قائل كيف تقول لا يمكن والله عز وجل على كل شيء قدير، قلنا لكن سنة الله عز وجل التي أجراها لا تتبدل إلا لسبب كوني يريده الله. فمثلا النار محرقة، كلنا يعلم أن الشيء القابل للاحتراق إذا وقع في النار احترق، ولو قال قائل إن الورق إذا وقع في النار لم يحترق لقال الناس هذا ليس بصحيح. ومع ذلك قد تخرج هذه العادة أو السنة الكونية فلا تحرق النار، كما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنحن إنما نتكلم عن الأمور الكونية فإنها لا تتغير إلا إذا أراد الله أن يغيرها كآية من آياته. وبهذا نعرف ما صوره بعض الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا إن الكسوف إذا وقع في عرفة قبل الدفع فإنه يصلي ثم يدفع يعني القمر. هل يمكن هذا أن يكسف القمر ليلة عشرة؟ ها؟ لا يمكن، ما حسب القدرة الإلهية، الله على كل شيء قدير. والقمر انفلق فرقتين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حسب العادة التي أجرى الله عز وجل أنه لا يمكن أن يكون هكذا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يمكن الكسوف يعني القمر إلا في ليالي الإبدار، ولا الكسوف للشمس إلا في ليالي الاستسرار يعني اختفاء القمر يعني 29-28-30. نعم لا هنا ذكر دخوله على أم سلمة، قلت الذي يقول الحصة هو أم سلمة. يمكن شيء آخر، لكن الحديث اللي بعدين هو هذا. نعم نعم إيه هذه يجب أن نقول زال التشبه، لكن إذا حرم من جهة أخرى حرم، يعني معناه أنه يحرم من حيث كونه تشبها، يحل أو يزول التحريم من حيث كونه تشبها. أما إذا كان هناك سبب آخر ككونه حريرا أو إسبالا أو كما قلت ضيقا أو يشتمل على صلبان أو ما أشبه ذلك، هذا يحرم. هنا ها؟ من قول أخذه من كلام البخاري ما يتجوز من اللباس والبسط، إن الرسول يأخذ ما سهل ما تيسر وما جرى به العرف. نعم هو هذا هو إنه ما يروح يتكلف شيء غير موجود عند الناس، يأخذ ما تيسر. يعني المسألة الثانية نعم، لأن التشبه تشبه بالكفار بمعنى إذا شاع بين المسلمين ما صار متشبه، لأنه قال هذا يلبسه الرجل المسلم وهذا يلبسه الرجل الكافر. وعلامة التشبه هو أنه إذا رؤي هذا الإنسان قيل إنه إيش؟ إنه كافر، قيل إنه كافر. فإذا شاء الشيء وصار يلبسه هؤلاء وهؤلاء ما صاروا قرنه كافر. هذه حسب الحال والمصلحة، قد تكون المصلحة في أن يبقى الإنسان على لباس المشهور المشار به، يكون هذا من باب العزة والقوة. وقد لا يكون الأمر كذلك، قد يكون الأفضل أن يكون في لباسه، لأنه إذا لبس على لباسه المعتاد ربما يؤذى وربما يتهم بدراهم معه أو ما أشبه ذلك فيقتل من أجلها. فالمهم أن هذا الإنسان ينظر فيه للمصلحة العامة، مثل إذا كان إنسانا كبيرا كوزير أو رئيس أو ملك أو ما أشبه ذلك، فالأفضل أن يبقى على هيئته لأن هذا أعز له وليس عليه خطر. لكن كان من عامة الناس يعني ربما يلحقوا اللصوص في لحظة أو أخرى يقدون بطنه ويأخذ ما معه. كمل الأرض. نعم.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا.
نعم. في أيضا حديث كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذا من حقيقة حديث عظيم، يعني كم من نفس كاسية في الدنيا أو كم من أنثى كاسية في الدنيا مترفة يحصل لها ما شاءت لكنها بالآخرة عارية عارية. وهذا هو الواقع كما قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا قبل ذلك في ظل ونعيم وترف، أما الآن فهم في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فالمهم أنه رب نفس كاسية في الدنيا ناعمة ولكنها في الآخرة عارية، وهذا غير العري الشامل لجميع الخلق الذي ثبت فيه الحديث الصحيح أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وفي أيضا ما يخشى من فتح الخزائن، لأنه قال ماذا أنزل من الخزائن، نعم ما أنزل له من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، إشارة إلى أن الخزائن إذا فتحت فإن الفتنة تفتح معها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكته. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كان الناس لما كانوا أقل دنيا من الوقت الحاضر كانت قلوبهم أسلم وعباداتهم أكثر وتعلقهم بالله أشد، أما الآن لما فتحت صارت القلوب فيها شيء من القسوة والإعراض عن الله عز وجل. نعم. الظاهر من قوله ماذا أنزل من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن، يعني التحذير من أن الإنسان يسرف في الملابس والفرش إذا فتحت الخزائن. نعم. معلوم إذا أنكر ما ثبت به النص فهو كافر. نعم. فدية ما هم مثل الميراث بنص القرآن، أما الدية فيها الحديث المرسل وغيره حديث لكنها ليست في القرآن، قد يتوقف في كفر هذا. نعم. كيف؟ والله ربما يكون أحسن، قد يكون أحسن ليعرف. ولهذا الآن لو جاءنا جندي عليه اللباس المدني ما صار له الهيبة التي تكون إذا كان عليه اللباس العسكر، فهذه قد تقضي المصلحة التعيين، لأنه إذا عرف أن هذا الزي لطائفة معينة عرفت مسؤوليته. لكن لو يكون اللباس مندمجا سواء ما عرفت المسؤولية. نعم. خادم ثلاثة.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نفسوها قال من ترون نفسوها هذه الخميصة فأسكت القوم قال أتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنى والسنى بلسان الحبسية الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
اللهم صل وسلم. تقدم الكلام على هذا وأن فيه جواز الكلام بغير العربية لمن لا يحسنها أحيانا، وفيه أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه امرأة صغيرة طفلة يأخذ العلم يقول هذا سنة هذا زيد. وهكذا ينبغي لنا أن نلاطف الصبيان، مثل لو رأينا على البنت قلادة نأخذ القلادة ونقول ما شاء الله يا زينة وحليلة هذه طيبة زينة، نعم، لأنكم ما تقدرون قدر هذا الفرح اللي يصيبه، تفرح فرحا عظيم، وهي كلمات يصيرة ما تضر. لكن لو قلت يا شين هذه والله فلانة عندها أحسن منك، ها؟ إيه يمكن تبكي لو أن فرحة وما حطت عليها أمها هذا الشيء، لكن إذا جيت وصدمتها بهذا الصدمة يكون عقدة عندها. إنما يعني ينبغي لنا أن نلاحظ هذه المسائل وننزل كل إنسان منزلته. أنا أعتقد لو ما إنسان منا الآن أحسن قلم في العالم وأحسن ساب في العالم والله يزن هذا القلم ما أحسنه، يمكن يخشى ما يفرح يخشى. لكن لو كنت صبي يفرح ولا لا؟ يفرح. إذن كل إنسان ينزل منزلته، كل إنسان ينزل منزلته، فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. نعم. في رواة أخرى ما ذكرها المؤلف. نعم. إيش؟ والله اللي إذا جاء لبلاد أخرى إسلامية فالأحسن يلبس مثل لباسه، هذا الأحسن كما قلنا. لا نظر المسلمين، ما نفرة المسلمين إذا عربوا، هذا مثلا مصري ولا مثلا شامي ولا عراقي ولا سعودي عرفوا. لمن تشبه حديث عموم، أي إنسان يتشبه، والتشبه أن يكون أن يفعل الإنسان شيئا يختص به. هذا ما أظن، لأن كثير من الناس كل شيء يجعل تشبه له، بعض الناس كل شيء تشبه. ما له مقياس. نعم يا خالد. المؤلف فيه أحاديث لكن ما هي بعد شرط المؤلف. ها؟ أحاديث حسنة. نعم. نعم يا رعاب. خلنا ثلاثة. خلنا نصبر يا رعاب. ها؟ إيش؟ أي وليد وأحمد وخالد. انتظر. نعم.
باب ما يرخص للرجال من الحرير المسكر.
كيف؟ باب التزع.
باب التزع للرجال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث
عن عبد العزيز عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجال.
التزعفر معناه أن يتدلك الإنسان بزعفران، والزعفران معروف، الزعفران فيه لون ورائحة، فهل النهي من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ نعم، أو من أجلهما جميعا؟ الظاهر أنه من أجلهما جميعا، من أجلهما جميعا. ولهذا أعقب المؤلف الباب هذا بباب سيذكره، باب الثوب المزعفر، فنقول الزعفران فيه رائحة ولون، ولا يليق بالرجل أن يتطيب بما فيه رائحة ولون. نعم، الرجل ينبغي له أن يتطيب بما ظهرت رائحته، والمرأة على العكس بما ظهر لونه، أما الرجل فبما ظهرت رائحته كما قال أهل العلم. فلذلك نقول لطف الإنسان جسده بالزعفران هذا منهي عنه، ولكن هل يشمل هذا ما لو تزعفر في يده مثلا فقط؟ لو تزعفر في يده، فالظاهر أن هذا إذا قصد فإنه يدخل في النهي، أما إذا لم يقصد كما لو كان إنسان يعمل بالزعفران الزعفراني، فمعلوم أن يديه سوف يكون بهما شيء من لونه، هذا لا يضر لأنه غير مقصود. طيب، فإن قال قائل أليس قد قال عبد الرحمن بن عوف أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ردع من زعفران، يعني نطحة من زعفران، فالجواب أن هذا قد يكون من امرأته، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل تزوج، سأله هل تزوج، مما يدل على أنه جرت العادة لأن النساء يتزعفرن في وقتهن، والرجل أول ليلة ربما يصيب من أثر هذا الزعفران. طيب، هل يشمل هذا، هل هذا عام يعني أن يتزعفر الرجل في الإحرام وغير الإحرام؟ الجواب نعم، ظاهر الحديث العموم أنه منهي عن السوام في الإحرام أو في غيره، وذلك لأن التزعفر في الإحرام يشمل الرجل والمرأة، فلا يجوز للرجل أن يتزعفر بعد إحرامه ولا للمرأة أن تزعفر. نعم 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 يا عبد الوهاب، سؤالك الإجابة. نعم، ها أيهم؟ ما هو عندي؟ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال الزهري، إيه نعم نعم، قال الزهري وكان سند لها إزار في كميها بين أصابعها، يعني هذا دليل على أنه أنها أن من عادة النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تخرج المرأة كفيها، ولهذا كان لها إزرار في كمها بين الأصابع لأنها واسعة، الكم واسع وتزره بين أصابعها لئلا تخرج اليد. قال الشيخ الإسلام لكن هذا في غير البيوت، أما في البيت فقد جرت عادتهن أن تخرج المرأة كفيها وأن يكون الثوب إلى الرسل في البيت، وبهذا نعرف ما توهمه بعض النساء من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، من أنه يجوز للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السرة والركبة، فإن هذا فهم خاطئ بلا شك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنظر المرأة ولا يلزم من النهي عن النظر أن يكون ما, ما, ما سوى ذلك مكشوفا، لأنه من الجائز أن يكون المرأة كلها عليها ثوب وتنكشف عورتها إما بهواء أو بكونها مضطجعة وينفسر ثوبها أو ما أشبه ذلك. وهنا النهي عائد على المرأة ولا على المرأة اللابسة ولا على المرأة الناظرة؟ على المرأة الناظرة. وبهذا نعرف أن هذا الفهم خطأ، فهم خاطئ. ولا أحد من المسلمين يقول يجوز للنساء المسلمين أن تخرج المرأة بين النساء ليس عليها إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، خارج كل بثديها وظهرها وبطنها وكل شيء، أحد يقول بها. حتى أظن نساء الكافرات ما يفعل هذا إلا نادرا. الحاصل أن هناك فرق بين اللباس وبين ما لا تجوز رؤيته من المرأة بالنسبة لأختها. فالمرأة لو كان عليها ثياب وعبات وكل شيء نقول للأخرى لا تنظري إلى عورتها. ولازم من أنها إذا نهت عن نظر العورة أن يكون كل شيء مكشوفا ما عدا العورة. المهم أن هذا يدل على حرص نساء الصحابة على عدم خروج أكفهن، حتى أن المرأة ذات الأكمام الواسعة تجعل لها إزرارا تزر. أما الغالب فيما يظهر أنهن يلبسن القفازين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة المحرمة القفازين، مما يدل على أن من عادتهن لباس ذلك، وإلا لم يكن للنهي فائدة. لو كانت النساء لا تلبسهن لكان عدم اللبس موجودا لا يحتاج إلى النهي عنه. نعم. ما هو بالظاهر؟ لكن بين أصابعه ما لازم تكون أصابع بارزة. نعم. الآن مثلا جيب كيس وافتحه ثم حط له زافي على وقال هذا الزر بين الأصابع، لكنه بينه، لأن بعد لو حتى الإزار بين الأصبع ربما يكون فيه مشقة. لو قلنا أن بين الأصابع في بطون البي هنا ولا معنى له الواقع. على كل حال في احتمال، الذي قلت في احتمال، في احتمال ان تكون الاصبع مثلا الزار يكون في الوسط هنا علشان يمنعها من ان تنكشف، وتبقى الاصابع مفتوحه لاجل يسهل عليها تناول الشيء. نعم. نعم. لا العام ها. لأن كاسية هذه نكرة مؤكدة بمن، ما هو كاسية من أصحاب الحجرات عموما. نعم خلاص أخذنا ثلاثة يا عبد الوهاب وعبد الله وشيبة، أنتم تغلطون الله حديث. نعم ها ها صح، هي العادة إن كنا نفعل هذا. نعم.
باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران.
نعم. الآن الترجمة ليس فيها بيان الحكم. قال باب الثوب المزعفر، يعني هل يحل لبسه أو لا. والحديث يدل على أنه إن كان في الإحرام فحرام، وفي غير الإحرام جائز. نقل نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوعا بورس أو زعفران، فعلم من ذلك أنه لو لبس ثوبا مزعفرا فلا بأس به. وبه نعرف أن البخاري رحمه الله يرى أن الرجال منهيون عن التزعفر في أبدانهم، وأما في ثيابهم إيش فلا نهي إلا في حال الإحرام، كما أنه في حال الإحرام يشمل الرجال والنساء بخلافه في غير حال الإحرام. طيب، فإذا قال قائل لماذا نهي في الإحرام عن لباس المزعق؟ هل من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ فالجواب أن الظاهر أنه من أجل الرائحة. وأما اللون فقال المؤلف باب الثوب الأحمر، فأتى بعد أن تسافر في حال الإحرام بحكم الثوب الأحمر. نعم.
يعني صار في الوقت لا يتميز المسلم بغيره.
نعم.
ثبت على يعني فرض على غير المسلمين أن يتميزوا بلبس.
صحيح. أن يتميزوا بلبس، وأن يتميزوا بالحلى أيضا، حتى بالرؤوس ما يجعلوا في رؤوس الكفار، وأن يتميزوا في الركوب، حتى في الركوب لا يركبون كركوب المسلمين.
الآن يعني كثير والله استمر
عليه ما تدريها هو صحيح. نعم مشكل. نعم هكذا ينبغي أن يكون المسلم متميزا، ولكن من الذي يطلب منه التمييز؟ هو الكافر، حتى تكون الذلة عليه.
لا، ما هو أي شيء جعلنا.
لكن إذا عم وشمل وصار الناس يستعملون هذا، الكفار وغير الكفار، ما صار تشبه.
ممكن
يكون
يبيده ثم يشبه كل شيء، ممكن الأول يبدأ.
لا 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 لا، أولا ننهى عنه، في الأول ننهى عنه. فإذا قدر أن الواقع فرض نفسه وليس هناك شيء محرم لعينه، مثلا ما هو محرم بنفس عين هذا اللباس، فالعلة زالت. أصل تشبه. ولهذا لو كان الأمر من العبادات هل يجوز أن نفعله؟ ها؟ لا يجوز، حتى لو شاء من المسلمين يجب إنكاره.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا
أحسن منه. اللهم صل وسلم. قوله مربوعا يعني ليس طويلا ولا قصيرا، لكنه يميل إلى الطول، أقرب منه إلى القصر عليه الصلاة والسلام. في حلة هي الثوب أو هي الكساء الذي يكون من ثوبين كإزار ورداء. وقول حمراء هذا الشاهد، وكأن البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز لبس الأحمر، على جواز لبس الأحمر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال متعددة، فمنهم من يرى أنه لا يجوز لبس الأحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من يرى الجواز مطلقا، وهذان قولان متقابلان. ومنهم من يرى الجواز في داخل البيت والمنع في خارج البيت، ومنهم من يرى الجواز إذا كانت الحمرة قليلة يعني تميل إلى الصفرة كالمعصفر، ويرى المنع إذا كانت شديدة الحمرة، ومنهم من يرى الجواز إذا كان الشيء فيه لون يخالط اللون الأحمر لكن اللون الأحمر أغلب فهذا يسمى أحمر ويكون جائزا لما خالطه من اللون الآخر، فيكون المنع في اللون الأحمر الكامل. وعلى رأي بعض العلماء ولا رأيته قولا يرى أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يجوز له لبس الأحمر دون غيره. ولكن الأصح ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأن الأحمر المنهي عنه إذا كان خالصا، فإن كان فيه سواء فإن كان فيه لون آخر فهو جائز وعليه يحمل تحمل الحلة الحمراء هنا. قال لأن الحلل التي ترد من اليمن تكون معلمة بأعلام، إن كانت الأعلام خضرا سميت خضراء، إن كانت حمرا سميت حمراء، وهذا القول هو الراجح، وأن الأحمر الخالص منهي عنه إما نهي كراهة أو نهي التحريم، وأما الأحمر الذي يخالطه لون آخر فليس فيه كراهة. وبناء على ذلك تكون السمغة المعروفة الآن جائزة ولا غير جائزة؟ لماذا؟ لأنها معلمة، يعني فيها ألوان أخرى. طيب لو كان اللون أحمر خالص وفيه كتابة بيضة، كتابة سواء باللغة العربية أو اللاتينية، هل يزول النهي ولا لا؟ ها؟ إيه هو موجود، يعني موجود الآن، موجود فناء الحمر خاصة وفي ظهورها كتاب، إما رقم أحيانا يكون رقم وأحيانا يكون كتابة. ها؟ نعم. إيه ما في شيء كتاب الأسماء، ما فيها ما هي ممتعنة، يعني ما فيها أسماء الله ولا ما فيها شيء، يمكن نكتب عليه لأجل لا يضيع، يعني موجود هذا في أيام الحج أو شركة. في الآن بعض العمال يكتب عليه اسم الشركة ورقم التلفون، وشاهدنا هذا، شاهدنا هذا، بدل ما أني أتعب وش رقم التلفون ويتعبه بالسفاجه من جيبه. نعم في فوائد. الشاهد هل نقول إن هذه الكتابة تخرج الشيء عن كونه أحمر خالصا، ها؟ أو يقال إن هذه شيء لا يعد نقشا أو لا يعد وشا في الثوب، فكأنه أمر خارج عنه، ها؟ هو للثاني أقرب، وللثاني أقرب، لأن هذا ليس تفريزا أو تلوينا، إنما هو جعل بلون مخالف من أجل أن يظهر ويبين. نعم. لا إذا كان تطيز لا بأس، ما في مانع، يعني لا ما يقصدون بهذا، عجيب، يعني يكتب كتاب علشان يتجمل الفنيدة. اي والله أقرب المانع، الأقرب المانع أنه يقال من هي عنه، الأقرب أنه من هي عنه. نعم خالد. عن ايش؟ نعم.
فعلمها لعبد الله بن عمر فقال لانه قال لباس الكفار.
نعم.
فعلمت من هذه العله بدل ان كونها اصفر او اللون وضائحه.
نعم. هذه العله تزول اذا كان الكفار لا يلبسونها او شاعت وانتشرت بين المسلمين والكفار. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرخص فيه لانه يقول زال التشبه الان. لا هو رجح حديث آخر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص غير هذا المسألة. نعم معصر. نعم ما في رأي. نعم لا أبدا ما في رأي. يقال حلة حمراء مثل ما يقال شماغا أحمر شماغا أزرق شماغا آخر، ما في شيء. هذه يقول معروفة، يقول معروفة ترد من اليمن، حلل ترد من اليمن معلمة بهذه الخطوط الحمراء معروفة. نعم نعم. دلوقتي.
باب الميثرة الحمراء. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرم عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتسميك العاقص، ونهانا عن لبس الحرير والديباد والقسيل
والاستبرق ومياثر الحمص.
الشاهد قوله ومياثر الحمر، لكن هل المراد جنس المياثر وتخصيصها بالحمر لأن ذلك هو الغالب، والمعروف عند الأصوليين أن القيد إذا كان لبيان الغالب فلا مفهوم له، أو أن المراد المياثر الحمر بذاتها لأنها من صنع الكفار، يعني الكفار هم الذين يختارون هذه المياثر المعينة فيستعملونها. يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. فالتشبه منهي عنه بلا شك، والتنعم والترفه البالغ أيضا منهي عنه. فإذا وجد مياثر حمر ليس فيها ترفه، ليست لينة ولا ناعمة وليس فيها تشبه، فالظاهر أن النهي لا يشمله. ولهذا يوجد الآن في بعض السيارات فيها أشياء حمر، المراكب التي يركب عليها، وكذلك يوجد أيضا في بعض الكنبات كنبات حمر. فإذا كانت هذه ليست من جنس، يعني ليست خاصة بالكفار وليست تعد ترفا زائدا، فإن النهي يزول. أما ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي عيادة المريض، عيادة المريض سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وهذا هو الصحيح، أن عيادة المريض فرض كفاية، وأننا لو علمنا أن شخصا مسلما لم يعود أحد وجب علينا أن نعوده، لأن من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، كيف يكون أخوك المسلم يمرض في بيته ما يزورها ما يعود أحد من المسلمين؟ هذا خلاف الهدي الإسلامي. والمريض مطلق، فهل يشمل كل مرض أو المرض الذي جرت العادة أن صاحبه يعاد؟ الثاني، ليس كل مرض. وأيضا أمرنا باتباع الجنائز، اتباع الجنائز.